إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم سامعين الأفاضل. يقول سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة. والكثير من الآيات القرآنية تتحدث عن علاقة المسلمين المؤمنين ببعضهم البعض، تسودها الأخوة والمحبة والتي تنتج الخير والتسامح والإيثار بعيدا عن المصالح الشخصية والأنانية الضيقة إلى جانب الحقد والبغضاء. فالمحبة والأخوة بين أبناء المجتمع تجعله مجتمعا قويا متعاونا متكافلا، ما يجعله قويا لا يمكن النيل منه. ولا ننسى أن هناك الكثير من المتربصين به والأعداء. الأخوة أيها الكرام تمتع الفرد بالرضا والطمأنينة، فينعكس ذلك على حياته بالتفوق والنجاح، وكذلك إلى سائر المجتمع، تورث السلام وتنهي بؤر الحقد والصراع. فيلجأ أفراد المجتمع إلى بناء وإعمار وطنهم، فيجنون الاستقرار وأيضا الازدهار. هكذا هو المجتمع المؤمن الذي بارك الله له وأيضا توجه بنعمة الأخوة، بعكس أي مجتمع آخر تسوده النزاعات والصراعات والمناكفات، فيظل أفراده في دائرة مفرغة، يفتقر إلى السلام، يعاني الكراهية والبغضاء، فيهدر أفراده أوقاتهم في محاولة حل هذه المشكلات التي تعتريه، ينشغلون عن عملية البناء والتطوير، ويسهل على أي عدو اصطيادهم وأيضا تمزيقهم. فما أجمل نعمة الإسلام والتمسك بمبادئه والعمل بتعاليمه في الأخوة والمودة بين الناس. في القلب أنتم. في فقرتنا هذه سمعنا الأحباء نستقبل رسالة منى تتحدث عن والداتها كبيرة السن التي ترفض التعامل معهم، لا تتقبل منهم الحديث بحجة أنهم لا يفهمون، يشعرون كما تقول أحلام في رسالتها أنها تعاندهم لدرجة أنها تمتنع عن الحديث معهم وترفض التجاوب في الكثير من الأمور التي هي في مصلحتها، وأيضا تسعى وتعمل على تضييق ألا يكون هناك تعامل معها. طبعا تقول أحلام ونقول لها أكيد لكل فعل أسباب وعلى أساسه يتم التعامل من قبل كبار السن. على كل سامعنا نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة يسرى القيسي أخصائية نفسية. مرحبا بك يا أستاذة يسرى.
حياكم الله.
يعطيكم العافية. أستاذة يسرى، طبعا التعامل مع كبار السن يختلف اختلافا جذريا عن التعامل مع الآخرين نتيجة الحساسية المفرطة التي يتصف بها كبار السن، والتي تتطلب صبرا كبيرا من قبل المحيطين. حدثينا عما يجب، خاصة أن دراستك تناولت كبار السن.
طبعا التعامل مع كبار السن مو لازم ما يكون تعامل بكل شفافية، لازم ما يكون فيها حكمة، لازم ما يكون فيه صبر، لأنه لازم يعني ما يكون مننا إنه لازم نتعمق تعمق كبير علشان نوصل لحاجة اسمها إنه كيف ممكن نفهم نفسيتهم وعواطفهم علشان يخفف علينا الأشياء الثقيلة اللي ممكن تكون علينا ثقيلة مثل العناد.
نعم. إذا نستطيع القول بأن هناك عناد دون مبرر بما أنه شديد الحساسية كبير السن؟
نعم فعلا هو طبعا موجود العناد. المشكلة الكبيرة لما يظهر العناد عند الكبار هو له أسباب،
مثل
ما بيظهرش العناد من غير أي سبب. هو له أسباب.
صحيح.
فمن أقوى طبعا الأسباب في عناد الكبار إن هم حابين إنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن احتياجاتهم، عن استقلالهم، بس مش عارفين كيف يوفروا الرسالة، كيف يوفروا الطلب.
لكن أستاذي إسراء، إن كان هناك صبر وتقبل من قبل المحيطين سيكون هناك إيجاد حل وأيضا وسيلة حتى يتم إيصال ما يتحدث به أو ما يريد كبير السن.
أكيد شيء بديهي، لأنه حتى بيتخفف علينا. يعني أنا الآن لما أجي أفهم اللي الشخص اللي أمامي كبير السن اللي أمامي وأعرف كيف أتعامل معه، فشيء بديهي إنه بيكون الضرر خفيف علي وعلى نفسه، يعني علي وعلى شخصيته كمان. فالتفهم هو جدا مهم.
إذن بحكم دراستكم أستاذ إسراء، ما هي أهم النصائح للتعامل مع هذا العناد من قبل كبار السن؟
طبعا أول نقطة أنا أشوفها إنه لازم ما نحترم العناد. هذا العناد لازم أنا أحترمه، لازم أعرف إنه هذا العناد فيه بعده نقاط كبيرة، يعني هو مش جاي كذا من غير أي سبب من الأسباب. فأنا لازم أحترم الشخص اللي أمامي على أساس إنه ممكن من بين الاحترام إنه يكون عندي نقطة صبر.
نعم.
فما أجيش مثلا ممكن يطلب مني طلب أو يرفض لي طلب أو شيء، إنه أنا يعني على طول أقابله بالإساءة أو إنه أوف أو إنه لا. أحاول إنه أمسك أعصابي وأصبر.
نعم.
لأنه في النهاية الصبر هو اللي بيخليه يغير المبدأ اللي في باله والفكرة اللي هو شغال عليها.
نعم.
فأول شيء لازم يستدعي مننا اللي هو الصبر. المسألة الثانية كمان الخوف، إنه لازم أحسسه إنه أنا خايف عليك. لازم أحسسه إنه أنت الكبير.
يعني الحب.
أيوة، لأن لازم أحسسه إنه أنت الكبير، لأنه الآن لما هم خلاص يعني صاروا كبار صار عندهم نقطة اسمها إنه خلاص إحنا ما عاد إحنا شو مسيطرين. إنه إحنا خلاص ما بيحترمونش. لا، فأنا لازم أفهم إنه أنت الكل في الكل.
نعم.
أيوة، أنت الكل في الكل، بس إيش رأيك؟ يعني إذا مثلا أنا
يعني نأخذ رأيه مثلا.
أيوة، نأخذ رأيه. في كمان اللي هو الاحتواء. إحنا بسبب الانشغالات اللي إحنا عايشين شغالين فيها صار ما عادش احتواء بكبار السن. أنا لازم أعطيه وقت.
نعم.
إنه لازم يكون عندي وقت خاص بكبار السن، حتى إذا أنا مشغولة أعمل جدولة ما بين أسرتي إنه يلا أنتي بنتي تعالي وقتك من كذا كذا، وفيك بنتي مع جدة. الآن مثلا الأخ اللي بعده كذا، في درجة الاحتواء إنه ما أخليه ولا حتى يمر لنصف ساعة من غير ما يكون حد جنبه.
أيضا أستاذة، ممكن اختيار الوقت المناسب للحديث معه.
أيوه، فعلا إنه كمسألة أحيانا يعني في تجربتي مع كبار السن بالذات الآن اللي أنا شغالة في بحث الماجستير، إنه في أوقات يعني أنا لما أجي لهم مثلا في العصر ما يكونوش راقي أبدا، ما عندهمش أي روقان. قبل المغرب هذا من أبعد المستحيلات إنه يضرب لي كرت أو إنه يضحك أو يبتسم. فالأوقات المناسبة إنه أجي له مثلا بعد ما أكل، قد وخلاص مثلا شبعان، بعد مثلا ما في معه وقت يعني للراحة، عمل مثلا نشاط هو يحبه. فهذه الأوقات جدا بتساعد إنه حتى أنا في بحثي أخذ منهم معلومات، هذا وأنا مش عايشة معاهم. فما بالك لما يكون أنا عايشة معاهم إنه إيش الوقت المناسب لهذا الكبير في السن إنه أنت تتناقش معاه في مسألة من المسائل.
أيضا أستاذ يسرى، هناك اختيار المواضيع التي تهم هذا الشخص بالنسبة لأمانه، بالنسبة لصحته،
عن إنجازاته. طبعا هذه من أروع الأشياء إنه تحكي لي عن إنجازاتك زمان. مثلا إنه لما كان يحصل معك مثلا مشكلة كذا كذا، كيف كنت تتصرف؟
نعم.
فهذه الأشياء بيحبوها، بالذات مواضيع لما تعطيه رأي إنه أعطيني رأي، هذا الشيء بيفرحهم كثير.
يشعر هنا بأنه يشارك في اتخاذ القرار.
جدا. وفي كمان يا عزيزتي اللي هي مسألة إنه الأشياء السلبية والإيجابية، إنه هل أنت كنت شو بالذات لانه شوفي كبار السن عندهم في العادات التقاليد ما يشتوش في تغيرات في العادات التقاليد
الخاصه صحيح الذي تعودوا عليها.
ايوه فانا لما اجي انه لو كان في وقتكم زمان كذا كذا كيف كنتوا بتتصرفوا؟ هذه الاشياء شويه بتخليهم يكونوا ليلين في الحوار.
نعم حتى نستفيد منكم يعني بهذا الطرح. حتى نستفيد منكم هذا هو الطرح يعني حدثونا حتى نستفيد نحن بهذا يشعرون أنهم لا يزالون مهمين بالنسبة لنا. أيضا أستاذ يسرى هناك التعامل معهم بأنهم كاملين متكملين وليس كالأطفال. البعض للأسف أصبح يتعامل مع كبار السن بأنهم في حالة طفل.
فعلا هذا اللي هو إظهار الاحترام، هذا هو دليل الاحترام. وكمان انه لما تعطيها مساله انه انت كنت ناجح انت كبير انا انت كذا شفتي لما تنتفخ الريشه يكون كذا زي اللي مبسوط انه هو الكبير.
طب استاذه يسرى كيف يتم اكتشاف سبب العناد؟
ممكن نكتشفه احنا من ناحيه الاحتياج، انه احتمال انه في احتياجات ناقصه عنده. فانا الان يعني من نقاط الاكتشاف انه لما الاقي يقول لي لا، لما اجي اتناقش يقول ابدا انتهى الموضوع، يعني ماشي يناقشني ابدا، فهنا اعرف انه في شيء بعد العناد هذا. انا لازم اكتشف ايش النقطه اللي خلته يعاندني بهذا الشيء.
نعم. أيضا قد يكون هناك تاثيرات لبعض الادويه تؤثر على افكاره على مزاجه.
ايوه في طبعا اللي هم الادويه، في كمان المنبهات، شرب القهوة بالذات الكبار السن يحبوا القهوة الكافية، الشاهي يحبوها بشكل كبير، في مسألة القات، في مسألة المداعة، هذه الأمور كلها من النقاط اللي فعلا معيقة واللي بتشارك في هذا الموضوع.
نعم. أيضا يجب أن يكون هناك، تحدثنا أنه يشارك في اتخاذ القرارات، ولكن ماذا إن كان هناك مشكلة تتعلق به؟ هل يجب نحن أن نتخذ القرار في هذه المشكلة بإيجاد حل أم أن يشارك هو معنا؟
لا لازم أنه نشاركه حتى لو في، يعني مثلا أجيب لك مثلا مثال أنه الآن أنا لما يكون في موضوع من المواضيع اللي أنا شايفة أنه هذا اللي أمامي أنه رأيه خطأ، هو جالس الآن بيمشي بأسلوبه بتقاليده بهأمن وإلى، فأنا ما يعني إنه أنا أقول له لا لا، أنا ممكن أمشيها له ممكن أيوة تمام ممكن كذا كذا كذا، ومن وراء أنا ممكن أعدل هذه النقاط من غير ما أجرحه.
نعم.
من غير ما أحسسه إنه أنت ولا شيء رأيك.
نعم. إذن الخلاصة أنه يجب إشعاره بالاهتمام، إشعاره بأنه لا يزال له قدره له مكانته وبأنه الكل بالكل.
فعلا لأنه إحساسه قبل كل شيء.
نعم. وبهذا نصل معكم أستاذ يسرى القيسي أخصائية نفسية إلى ختام لقاءنا هذا بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقات قادمة. شكرا كثيرا لكم.
أمين. تسلمي لي حبيبتي. يمكن آخر نقطة أقولها لكم إنه فعلا الكبار السن هم مجرد، يعني العناد هذا هو مجرد فقط تمرد بس لا غير، فلازم ما نعكس مشاعرنا على أساس إنه يتعدل هذا التمرد.
إذن شكرا. نعم شكرا شكرا كثيرا. أيها الكرام، يعرف الميلوتين بالهرمون الذي ينتج في الغدة الصنوبرية، ينظم دورة النوم مع ضوء الشمس حيث يعمل ويرتفع مستواه ليلا وينخفض نهارا، وهناك البعض من الناس يسهرون ليلا وينامون نهارا بحكم أعمالهم، وللأسف البعض الآخر يسهر عند الأجهزة ووسائل التواصل، وهذه من العادات السلبية والسيئة. هنا ننصح هذه الشريحة من الناس بهذه الأطعمة الغنية بالميلوتين، وذلك للتعويض، ومنها الكرز، التوت، إلى جانب البيض والحليب والأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3، إلى جانب المكسرات وخاصة الفستق واللوز. ونتمنى لكم دائما السلامة. أيها الكرام، الكبد ذلك العضو الذي يعمل على تطهير الجسم من السموم، يخلصه منها عبر تنقيته للدم، يعمل على تخزين الفيتامينات وينتج بعض أنواع البروتينات. فالكبد له أهمية كبيرة لجسم الإنسان، وأي التهاب فيه يؤدي إلى الإخلال في وظائفه، ما يسبب مضاعفات متعددة على الجسم. هذا العضو الكبد تتحدث عنه الرسالة التي وصلتنا من الأخت المستمعة أحلام، تتساءل في رسالتها عن تجمع الكبد، وهل تعتبر هذه إصابة متقدمة من المرض؟ حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتور وائل الكامل، أخصائي باطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. مرحبا بكم معنا دكتور وائل.
أهلا وسهلا فيكم، فرصة سعيدة نتحدث عن موضوع مهم جدا ومنتشر في منتشر بكثرة في بلادنا ونواجهه بشكل يومي يعني في العيادات. أولا تجمع الكبد، لازم أن نعرف تجمع الكبد هو عبارة عن مرحلة متقدمة للأمراض المزمنة التي تصيب الكبد، وينتج عنها تلف في خلايا الكبد واستبدال الخلايا الطبيعية لأنسجة ندبية ليفية غير فعالة، وبالتالي يفقد الكبد الوظائف المهمة والضرورية للجسم. يعني هو محصلة نهائية للعديد من الأمراض المزمنة.
نعم، إذن دكتور وائل نستطيع القول بأن هذه الحالة تعتبر من الحالات المتقدمة نتيجة تضرر أنسجة الكبد، لأن هناك إهمال، لم يتم التوجه إلى المستشفى أو إلى الطبيب للكشف، وهذا هو حال الكثير منا للأسف.
أيوه، وهناك العديد من الأسباب الشائعة، منها الإصابة بالالتهابات الفيروسية البي والسي، التشحم الكبدي المترافق مع أمراض السكر، أمراض السمنة، أمراض زيادة الدهون، وهناك كمان الإفراط في تناول الكحول، أمراض مناعية ذاتية، أمراض له علاقات في المبيدات وهو منتشر عندنا في اليمن.
نعم، إذن هناك يا دكتور وائل أعراض لكل مرض أو لكل حالة، فما هي أعراض الإصابة بتجمع الكبد؟ هناك أعراض بكل تأكيد.
الأعراض مبدئيا عندما يكون في المرحلة الأولى من التجمع لا يكون هناك عادة أي أعراض، وإنما يتم اكتشاف التجمع بالصدفة أثناء إجراء الفحوصات الروتينية قبل العمليات فرضا أو إجراء أي فحوصات لأي أسباب أخرى. يتم أو إجراء جهاز السونار التلفزيون يتم صدفة اكتشاف هذا المرض، ولكن مع تقدم المرض يصبح هناك الأعراض جلية على المريض، منها اصفرار العينين والجلد، النحول، الضعف العام، ممكن الاستسقاء حول البطن، تجمع السوائل في تجويف البطن، أو حصول دوالي المريء مع نزيف دموي، ولكن هذه كلها مراحل متقدمة. التشخيص المبكر هو الأساس لتجنب هذا المرض، وهو عن طريق أول شيء الالتزام بالفحوصات الروتينية، التلقيح للفيروس بي، وهذا من أهم الأشياء، وما نلاحظه في الكثير من المرضى أنهم غير ملقحين للفيروس بي، وهو من أسوأ الفيروسات التي ممكن أن يصاب المريض في سرطان الكبد قبل حصول التجمع الكبدي.
نعم، إذن دكتور قد يكون مرض الكبد بشكل عام من الأمراض الوراثية، فهل نستطيع القول إنها ضمن أسباب الإصابة بالمرض؟
أولا ليس تجمع الكبد ليس وراثيا بحد ذاته، ولكن هناك العديد من الأمراض الغير الشائعة الوراثية التي إن لم يتم معالجتها بشكل مبكر تؤدي إلى تجمع الكبد، ومن هذه الأمراض تراكم النحاس اللي هو الويلسون ديزيز، تراكم الحديد اللي هو الهيموكروماتوسيس، التليف الكبدي السيستيك فيبروسيس. هذه أمراض ممكن تصيب الكبد، وإذا لم يتم تشخيصها ومعالجتها بشكل مبكر تؤدي إلى تجمع الكبد، ولكن تجمع الكبد بحد ذاته ليس وراثيا.
نعم. طب دكتور، هناك مضاعفات جانبية لبعض الأدوية ممكن أن تعمل على تلف أو حتى الإصابة بالكبد؟
أيوة نعم، هناك بعض الأدوية عندما يتم استخدامها بشكل عشوائي بدون الرجوع للطبيب، أو بعض الخلطات النباتية يعني للتنحيف أو التسمين، هناك بعض الأدوية الكورتيزون إذا تم استخدامها بشكل مفرط، بعض الأدوية المناعية لأمراض معينة يتم، لكن هذا كله لتجنب مضاعفات الكبد. نعم. إنه التواصل مع الطبيب بشكل مستمر، إجراء الفحوصات الروتينية للكبد، أي أنه لا يتم استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي.
نعم. إذن دكتور، ما الذي يترتب على الإصابة وما هي المضاعفات التي ممكن أن يعانيها الجسم؟
المضاعفات التي يعانيها الجسم التشمع الكبدي المتقدم، معنا الاستسقاء حول البطن، تورم الرجلين، تكون دوالي حول المريء والمعدة مع نزيف تقيؤ دموي، الاعتلال العصبي الكبدي اللي هو الغيبوبة الكبدية هيباتيك انسيفالوباثي، القصور الكلوي،
ارتفاع ضغط الدم.
عادة مع مع التشمع الكبدي يصاب المريض في هبوط في ضغط الدم.
يعني عكس.
أيوه.
نعم.
وهذه مضاعفات مميتة وتستدعي عندما تظهر هذه المضاعفات المرض التشمع الكبدي المتقدم. هنا لا يوجد أي علاج لمنع علاج شافي غير زراعة الكبد.
كنا سنتساءل معكم دكتور عن مدى التشافي والتعافي.
الأهم خطوة للتشافي والتعافي من التشمع هو ألا نصل إلى مرحلة التشمع الكبدي. فرضا مريض سكر، يقابل مريض السكر عرضة للتشحم الكبدي، والتشحم الكبدي قد يصل إلى التهاب التشحم الكبدي، وبعده يحصل إيش؟ التليف أو التشمع الكبدي. فلذا أي مريض سكر، أي مريض ارتفاع في نسبة الدهون أو السمنة، المحافظة على الوزن الجيد، الالتزام في معالجة السكر، الالتزام معالجة الدهون، الامتناع عن تناول الكحول، المبيدات، أثناء استخدام المبيدات، استخدام الملابس الواقية.
طب دكتور، ما هي النصائح والوقاية، خاصة أنكم تقولون لا توجد أعراض في بداية الإصابة؟
أولا لتجنب يعني من أجل كبد سليم للمريض هو تناول الأكل، يعني الالتزام بممارسة الرياضة مهم جدا، والتي يعني بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، التقليل من الوجبات السريعة والدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الزيوت الصلبة والمقليات والحلويات، التقليل من إضافة السكر، الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والمعلبات بشكل عام، الإكثار من أكل الخضروات، الفواكه، الأسماك، تناول القهوة بمعدل لا يتجاوز 3 أكواب يوميا، فهي مهمة في أمراض الكبد الدهني أو التشحم الكبدي. الالتزام باللقاح للفيروس بي، الفحص ولو لمرة واحدة، يعني لكل الأشخاص الأقل خطورة للإصابة بالفيروسات ولو لمرة واحدة في العمر. هنا التوصيات العالمية توصي بأن يتم فحص الأشخاص ولو مرة واحدة. إن وجد الفيروس يتم التواصل مع الطبيب المختص، هل هو نشط لأخذ العلاجات من أجل منع التدهور في وظائف الكبد والوصول إلى التشمع الكبدي.
طب دكتور وائل، هنا تقولون بأنه يجب الابتعاد عن الدهون الصلبة، يا ترى ما هي البدائل؟
البدائل زيت الزيتون، زيت عباد الشمس، هذه أفضل وأقل ضررا، وهي دهون غير متحولة.
نعم. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور وائل الكامل أخصائي باطنة وأمراض الجهاز الهضمي والكبد إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية.
فرصة سعيدة إن شاء الله.
نحن أسعد. الله معكم. في القلب أنتم. فرح الآخرين لن يضرك، وغناهم لن ينقص من رزقك. عش نقيا صديقنا، وتمنى للناس ما تتمناه لنفسك. استقبلوا أقداركم بنفس الراضية، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.